فيرجح جانب العادة كم هذا؟ نعم الخامس ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل لكنه فعله على وجه البيان والتفصيل. فهذا قال بعض العلماء فيه إن له حكم ذلك المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب وإن كان غير واجب فهو غير واجب. ولكن يبدو أن هذا ليس على إطلاق، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا مجمل لم يبين فيه كيف يكون إيش التطهر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف يكون ذلك كما في صفة غسل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن الغسل على هذه الصفة واجب لأنه بيان لمجمل واجب، أو نقول إن أصل الغسل واجب وهذه الصفة سنة؟ السنة دلت على الأخير أن الأصل وجوب الغسل، أن الغسل واجب بأصله، مستحب بوصفه. ويدل لهذا ما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن رجلا اعتزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء وحضر الماء واستقى الناس وشربوا وبقي بقية، فأعطاها الرجل وقال: خذ هذا أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك. ولم يبين له الكيفية، ولو كانت الكيفية واجبة لبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب التبليغ عليه. وعلى هذا فهذا القسم الخامس محل نظر، بمعنى أننا ننظر كل قضية بعينه ولا نعطي فيه حكما عاما، فنقول إذا كان بيانا لواجب هو واجب، وإذا كان بيانا لمستحب هو مستحب، بل نقول نحكم في كل قضية بعينها. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك قسم سادس يفعله النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، فهذا لا يقتدى به فيه وليس محل اقتداء عند جمهور الصحابة، وإن كان ابن عمر رضي الله عنهما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه ويتبعه فيه. مثاله: إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وصلى فيه اتفاقا، صادفه الوقت في هذا المكان فنزل فصلى، هل نقول يشرع للإنسان إذا مر في هذا المكان في وقت الصلاة أن ينزل فيه ويصلي؟ نقول: أما ابن عمر فكان يفعل ذلك حتى ذهب إلى ما هو أعظم، فكان يتحرى المكان الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فينزل ويبول فيه. ولكن هذا الأصل خالفه فيه أكثر الصحابة، ورأوا أن ما فعل اتفاقا فإنه لا يشرع. ومن ذلك أيضا قدوم الإنسان الحاج إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، هل نقول إن هذا مشروع وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قدومه إلى مكة وهو حاج احتفاظا من الحجة، أو نقول إن هذا فعله إن حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فلا حكم له؟ الثاني هو الصحيح. فهذه أقسام ستة في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الذي معنا وهو اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه صلى الله عليه وسلم فنبذ الناس خواتيمه، فهذا في زمن المشروعية والاتباع، فكان الصحابة يحرصون على متابعته في كل شيء، حتى إنه لما نزع نعليه وهو في صلاته نزع الناس نعاله، وحتى إنهم تابعوه في الركعة الخامسة لما صلى خمسا، وتابعوه في التسليم من ركعتين في الظهر أو العصر لما سلم من ركعتين، لأن هذا زمن تشريع، ويمكن أن يكون ما فعله على وجه العبادة فكانوا يتابعونه فيه. وفي الحديث الدليل من حيث الوقت على أن لباس الذهب حرام على الرجال، لقوله لم ألبسه أبدا، وهو كذلك، فلبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتما أو سلسلة أو قرطا أو غير ذلك. ثم إن انضاف إلى هذا أنه من خصائص النساء صار فيه محذورا، أولا كونه من ذهب، والثاني التشبه بالنساء وهو من كبائر الذنوب. فأما اليسير التابع فقد رخص فيه كثير من العلماء، كالمسمار في المرآة مثلا، أو العضد في المرآة، أو العقرب في الساعة، أو ما أشبه ذلك، لأنه يصير تابع، والتابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقياسا على الحرير الذي قرن تحريمه بالذهب وأبيح منه ما كان تابعا كأربع أصابع فما دون. ولهذا ترخص كثير من علمائنا بلباس المشالح المنسوجة بالزري، وإن كان بعض الناس يقول إن فيها في هذا الزري ذهب، وبعضهم يقول لا ذهب فيه وإنما هذا ملون بلون الذهب وليس ذهبا، ونقله شيخنا عبد العزيز بن باز عن شيخه محمد بن إبراهيم أن هذا الزري اللي يكون في المشالح ما هو ذهب لكنه ملون بالذهب، وعلى هذا فلا إشكال فيه أنه ليس بحرام. أما إذا قلنا إنه ذهب وقلنا بجواز التابع قياسا على الحرير فكذلك أيضا جائز. وبعض أهل العلم يتورع عن هذا ولا يلبس المطرز بالذهب أخذا بالعموم، إن الذهب حرم على ذكور هذه الأمة. نعم هذا ما هو لباس، لكن يجوز الذهب بالخناجر والسيوف والبنادق، لأن ذلك فيه مصلحة أكبر من مفسدته وهو إغاظة الأعداء، فالأعداء إذا رأوا أن أسلحة المسلمين من الذهب لا شك أنهم يغارون بها، فلمصلحة الراجحة أبيح منه هذا الشيء. نعم إيش الأعراض؟ هرس يعني أصله لما أبيح الذهب في قبيعة السيف وشبهه صار عام سواء السنة في الجهاد أو في الأبراح. نعم. لا في اعتماد يعني هذا يقول الأصل إن الأصل أن لا تثبت العبادة إلا بدليل. لا لا ما ندري الرسول فعله على سبيل التعبد أو لا. الفضة لا بأس بها، الذهب لا، اليسير التابع. ايش؟ نعم نعم إيه؟ وقال في الأخوة لم يفصل. الأصل عدمها، الأصل عدمها. ولهذا جهل التيمم، ما علم أن التيمم يجوز. إيش؟ إيش؟ يمنع؟ إيش كيف يمنع؟ ما فهمت. ما فهمت. الخامس ما هو؟ نعم. لا لا مو بهذا. هذا السادس ما فعله اتفاق. يعني هكذا مصادف. نعم. شرك شرك وين كيف بدأ يعني شرك؟ لا بعيدنا شرك. لا لا هو ما في ذلك شرك. نعم سليم ثالث. إذا لم يكن محرم أنه لا ينهى. قل على كل حال قد يكون الإنسان لقوة يعني محبته أن يتبع الرسول حتى في الأمور التي وقعت اتفاقا. لا لكن فيها نظر. الصحابة ما وافق ابن عمر على هذا الأصل. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال
أخبرنا من التعمق في إيش؟ التعمق مأخوذ من العمق وهو التقعر في الشيء، والتنازع عندي والتنازع في العلم. والمراد بالتنازع في العلم الذي لا يقصد به الإنسان إلا منازعة خصمه وغلبته عليه، والغلو في الدين الزيادة فيه، سواء فيما لم يشرع أو فيما شرع فيزيد في وصله، فإن هذا مما يكره. والبدع أيضا مما تكره، البدع في الدين لا في الدنيا، فالبدع في الدين كلها ضلالة، حتى وإن ظن صاحبها أنها هدى فإنها ضلالة، ولكنها تختلف بحسب ما توصل إليه، فقد تكون فسقا وقد تكون كفرا بحسب مخالفتها للسنة. ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب كانوا في دينهم على طرفين، طرف غالي وطرف جاف، فكان بعضهم يغلو في دينه حتى يفرض على نفسه ما لم يفرض الله عليه، كقوله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وبعضهم يتفلت من دينه ويفرط ويهمل. فكما أننا منهيون عن التفريط، فإننا منهيون أيضا عن الغلو. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. لم يريدوا بهذا أن يعترضوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يريدوا أن يقولوا: كيف تنهانا عن شيء أنت تفعله، وإنما يريدون بذلك أن يبينوا أن مواصلتهم كانت اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنهم قالوا: إنك تواصل، فنريد أن إيش؟ أن نتبعك في ذلك. ثم بين لهم الفرق الذي يمنع المتابعة في هذا، بأنه ليس مثلنا، يبيت يطعمه ربه ويسقيه، يبيت يعني في الليل يطعمه ربه ويسقيه. يطعمه ماذا؟ خبزا ولحما وعسلا، ويسقيه لبنا وماء. الجواب: لا، إذا لو كان كذلك لم يكن هناك الوصال، فتعذر أن يكون طعاما كطعام الناس، إذن هو طعام آخر. فما هذا الطعام؟ قال بعضهم: إنه طعام من طعام الجنة، وطعام الجنة طعام أخروي، طعام أخروي، فلا يفطر الصائم، فلا يفطر الصائم. وهذا أيضا فيه نظر، لأن طعام الجنة وشراب الجنة يملأ البطن، فيحصل به ما يحصل بطعام الدنيا، فلا يصح. وقال بعضهم: إن معنى الإطعام والإسقاء هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بمناجاة الله عز وجل وذكره والثناء عليه، ويحصل له بهذا الغذاء الروحي ما يكفيه عن الغذاء الجسدي. والإنسان إذا اشتغل بشيء اشتغالا تاما أنساه الاشتغال به ما سواه، وهذا شيء مشاهد. وعلى هذا يجرى قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يعني أنها حديثة بذكراك تشغلها عن الشراب فلا تحتاج إليه، وتليها عن الزاد فلا تحتاج إليه. وهذا القول هو المتعين، لأنه لا يمكن أن يكون الناس في مرتبة كمرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام يستغنون بمناجاة الله عز وجل عن الغذاء الجسدي. فهذا هو الفرق، فلم ينتهوا عن المصاب، لم ينتهوا عن المصاب. ربما يأخذ من هذه الجملة وأمثالها من يقدح بالصحابة ويقول: انظروا للصحابة، ينهون فلا ينتهون، ويؤمرون فلا يأتمرون، فيتخذ من هذا قدحا في الصحابة رضي الله عنهم. أمروا بالحلق في غزوة الحديبية، وأمروا بالتحلل في حجة الوداع، ولكنهم لم يمتثلوا على وجه مبادرين فيه. فنقول: الصحابة رضي الله عنهم حينما انتهوا لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله، وحينما امتنعوا عن فعل المأمور لا يريدون بذلك معصية الله ورسوله، إنما هم متأولون، يظنون أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم، أو أنه أتى بهذا الحكم رحمة بهم. فهم لم ينتهوا عن الوصال ظنا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال رأفة بهم، فقالوا في أنفسهم: إن قادم ولا شقوا عليه. ولهذا تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعنفهم، تركهم وواصل بهم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر له. وفي هذا إشارة إلى عقوبة الإنسان بأشد العقوبتين الذي يترجى. وعلى هذا بنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنى منع الرجل المطلق ثلاثا من الرجوع إلى زوجته، وقال: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليه. فعاقبهم بما تعجلوا إليه من الشيء المحرم، لأن الذي يطلق زوجته ثلاثا ماذا يريد؟ يريد بذلك سرعة البينونة وتعجل البينونة. فعاقبهم عمر بما أرادوه لأنفسهم، وهنا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بما أرادوه لأنفسهم من إيش؟ من الوصال، لولا أن الهلال رؤي لزاده. نعم.
وما فعله في مكتب الجبلة الذي يظهر من فعله من عمر رضي الله عنه أن يعني بوله كان يتقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بالضرورة أن يكون محصورا في هذا المكان.
نعم. أما تبوله فهو في مقتضى القبيلة، وأما كونه في هذا المكان فهو اتفاق، لأنه يمكن أن يحصل في هذا المكان أو في المكان الثاني أو الثالث، يعني يمكن أن يكون حاقلاً أو حاقباً في هذا المكان أو الثاني أو الثالث. يعني ليس من مقتضى الطبيعة والجبلة أن يكون إنسان حاقلاً في هذا المكان نفسه.
لكن وش الفرق مثلاً بين
الفرق بينهما؟ أن ما كان بمقتضى الجبلة ليس الإنسان فيه اختيار، وما وقع اتفاقا فالإنسان فيه اختيار. إذ قد يختار رسول أن يقدم مكة في اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس، أما الجبلة فتقتضيه الطبيعة. نعم. هلال شوال. نعم. هذا كان في رمضان. نعم. ايش؟ نعم. الجواز ما ينكل له، ما ينكل عليه. نعم. ابو هريره اعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام، اعلم منا، لكن يؤخذ منه جواز التنكيل بما اختاره الانسان لنفسه وان كان فيه شده عليه. ايش انه؟ ما في شيء. ولهذا بعض العلماء حرم الوصال، حرم الوصال. اي اقول هذا بعض العلماء قال ان الوصال محرم لانه لا ينكل الا على فعل المحرم.
حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وإذا فيها من ولى قوماً من ولي قوماً
من والى
من والى
من والى قوماً
وإذا فيها من والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.
وفي هذا الحديث الأثر دليل على أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يخص بشيء باطل لا يعلم به، بل كل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنه وبينه ولم يخف شيئا. ففيه رد على الرافضة الذين يقولون إن عندهم مصحفا لفاطمة رضي الله عنها وأنه أكثر من المصحف الموجود الذي أجمع عليه المسلمون، أو أن لآل البيت أشياء وصايا خاصة بهم لا يعلمها الناس. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أتقى لله من أن يجحد شيئا أو يكتمه مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك يقول والله ما عندنا من كتاب عندنا يشمل آل البيت كلهم، ولهذا لم يقل ما عندي، قال ما عندنا. ويبدو لي والله أعلم أن الناس من عهده يدعون هذه الدعوة الباطلة أن آل البيت خصوا بشيء. ولهذا جاء في حديث آخر أنه قيل لعلي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لم يخصنا بشيء. الصحيفة فيها يقول ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وهو هذا المصحف الذي أجمع عليه المسلمون منذ كتب إلى يومنا هذا. وتعلمون أن المصحف جمع على مصحف واحد في عهد من؟ في عهد عثمان قبل خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمصحف الذي العثماني الذي قرره الصحابة في عهد عثمان هو المصحف الذي يريده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هناك مصحف سواه. وما في هذه الصحيفة يعني الورقة فنشرها أي فلها فإذا فيها أسنان الإبل بنت المخاض بنت اللبون إما في الزكاة أو في الديات. وإذا فيها المدينة حرام من عير إلى كذا، وقد جاء مبينا في صحيح مسلم من عير إلى ثوب، وهما جبلان معروفان في شمال المدينة وجنوبها. فمن أحدث فيها حدثا يعني ينتهك به هذا التحريم من اعتداء على الآدميين أو على أموالهم أو على الطير في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا خبر أو دعاء، وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن، بل أخبر أن من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا دليل على عظم الإحداث في المدينة، وإن كان الإحداث فيها دون إحداث مكة، لأن مكة قال الله فيها فمن يرد فيه بإلحال بظلم ومن يرد فيه بإلحال بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي صرفا للعقوبة ولا عدلا يعني أخذ معادل عنها وهو الفداء، يعني لا يمكن أن يقبل الله فداء ولا صرفا بلا فداء. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أن المسلمين عهدهم واحد، فإذا أمن واحد من المسلمين أحدا وجب على جميع المسلمين أن يؤمنوه لأن ذمتهم واحدة. ولهذا قال فمن أخفر مسلما، أي غدر في ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها أيضا من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من والى قوما بغير إذن مواليه يعني صار مولا لهم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله. وظاهر الحديث أنه إذا والاهم بإذن مواليه فإنه لا جائز، ويحمل هذا على غير ولاء العتاقة، لأن ولاء العتاقة لا ينتقل ولو أذن فيه المولى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعتق. لكن المراد في هذا موالاة الحلف والمساعدة والمناصرة وما أشبه ذلك. نعم، شوف الجملة الأخيرة وسأل عليها ما في شيء إيش؟
هذا
يمكن مدار
الأمر في القصر في الصلاة
يتحدد المدة. نعم، هذا قصدي. كون الرسول يقدم بهذا اليوم ولا يقول أمرت أن أقدم بهذا اليوم يدل على نعم.
يرجع لها
وهو يوحى
في حركاته
في
ذهابه
في قدومه وفي منازل في سيره
يحتج قدومه 20
يوم في انتظار غزوه تبوك. نعم.
كانت عمل واحد
عمر
الواحد، وهذا لو
ثبت
ان
انتظار كان حد المشكله. ما في شك ان الرسول صار من المدينه في 25 من ذي القعده، وانه يمشي على العاده أكل مسافرين، والواحد يحتاج إلى إثبات. هذا الرسول يوحى إليه في كل ما أراد أن ينزل في سفر في مكان يكون بوحي. لو كان كذلك لقلنا إن الإنسان يسن له أن يخرج من المدينة مثلا في 25، أو على الأقل أن يقدم مكة في اليوم الرابع. ولا علمت أحد من العلماء قال يستحب أن يكون قدومه إلى مكة في اليوم الرابع. لا نعم لا انه وحي، لانه لو كان وحيا لكان سنه. نعم. ما يستقيم هذا، لأن كل معدن، لكن الحرير يكون من القز، الدودة معروفة، والقطن وشبهه من الأشجار، فالجنس مختلف، كما أن الحديد معدن مختلف عن الذهب.
القياس صحيح؟
والله قياس جيد، شيخ الإسلام رحمه الله قرر هذا وأطال في تقريره. انتهى الوقت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم مثله خشية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كما وقع في قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فذكر لهم، فكأنهم تقالوا عمله، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال أحدهم: لا تزوج النساء، والثاني: لا يأكل لحم، والثالث قال إيش؟ أقوم الليل ولا أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فزجره وقال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن ذلك من يتنزهون عن بعض الأطعمة لاشتباههم فيها، مع أن الأصل فيها الحل. فإن في صحيح البخاري أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. وهذا كالتأنيب لهم على هذا السؤال، يعني كأنه قال: إنكم لا تكلفون إلا عملكم، أما عمل غيركم فلست مسؤولون عنه. قالت عائشة: وكان الحديث عهدا بكفر. ولو أردنا أن نتتبع مثل هذه الأمور لحصل في ذلك أشكال كثير وتعب. لقلنا: كل إنسان يبيع علينا بيتا مثلا، لا بد أن نعلم أنه تملكه بطريق شرعي، باع علينا ثيابا لا بد ان نعلم انه تملكها بطريق شرعي، وهذا لا شك ان فيه من المشقه والحرج ما ينتفي بهذه الشريعه الاسلاميه. نعم نعم يا سليم. اي نعم ينطبق على هذا، لان الذي يبذل الى المملكه كما حدثنا عن ذلك وكلاء وزاره التجاره كله يشرف عليه، كله يشرف عليه ولا يرد الا ما ذبح على وجه صحيح. نعم ايش خذوا ايمانهم، لا هذا شاذ ما تصح. نعم مثل ها صلاته كل شيء يحدث غيرك فلا تتبع. ولهذا قال العلماء يحرم قبول هبة أهداء وهبها الإنسان خجلا وحياء، فكل ما يحدث غيرك فلا تسأل. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل بينك وبينه صلة قوية وقلت له أنا أسأل لأنني أحب أن أقتدي بك لا لمجرد أن أعرف ما أنت عليه، فهذا لا بأس. وأنت تعلم عنه لا بأس تفكر عنه إلا نعم إلا إذا كان في هذا قدح في دينه، إذا كان في قدح في دينه ما يكون غيب ما في بأس، ويكره أن تظهر عبادته للناس خوفا من الرياء، وهذا لا رياء. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة. عن نافع بن عمر كذا شيء
عندنا عن نافع بن عمر
عن ابن أبي مليكة
عن نافع عن ابن عمر
لا ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي الصراط لم يسمعه حتى يستفهمه.
فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ الصراط لم يسمعه حتى أسفل، يعني في مقابلة رفع الصوت الذي حصل منه مع أبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
في الإعلان يزول وادخر، قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني بالكي. وكانت عائشة رضي الله عنها تعلل بهذا أنه كثير البكاء رضي الله عنه، وتعلل أيضا بعلة أخرى أنه سيكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس لا يطمئنون إليه إذا كان بعد حبيبهم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها تريد هذا وهذا. مناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب، ما ذكرها إلا تؤخذ من التنازع، يمكن هذا ما يكره من التنازع. إيش؟
والمقصود منه بيان ذنب المخالفة.
نعم.
وقال المقيم وفيه أنه أمره على الوجوب وأن مراجعته